السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية العالمين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مستثنيات الغيبة، حرمة الغيبة، وظاهرا استوفينا ما ذكره الأعلام إجمالا، والضابطة كما نقلناها عن الشيخ هو ما مر، لكن الصحيح الضابطة ثلاثية كما مر، إما تخصص خروج موضوعي أو تخصيص نص عليه في جملة من الموارد أو تزاحم. المبحث الآخر، الجهة الأخرى في حرمة الغيبة، عنونه صاحب الوسائل وجوب تكفير المرتكب للغيبة باستحلال صاحبه أو الاستغفار له، فيقع الكلام وجوب التكفير عن الغيبة، هذا خاص بحرمة الغيبة، أو هو عام في كل ما هو من حقوق الناس. وهل هو عام في كل حقوق الناس؟ حقوق الناس التكليفية أو حقوق الناس الوضعية؟ شنو معنى هذا التقسيم؟ أو هو عام أصلا في كل الذنوب حتى في حقوق الله؟ ما هي حقوق الناس التكليفية وحقوق الناس الوضعية؟ هذه نكتة مهمة في اصطلاح أبواب الفقه. مثلا نفقة الأب على الأولاد أو نفقة الشخص على الآباء، يقولون بأنها حق تكليفي وليس وضعي. حق تكليفي يعني يجب تكليفا على الشخص أن ينفق على أبنائه، أحفاده، أبنائه، شامل حتى الأصوات. حق حق ولكن تكليفي، حق ولكن تكليفي. فالآن لماذا سموه حق؟ الآن سنتعرض. لكن نفقة الزوج على الزوجة حق وضعي وليس حق فقط تكليفي. فهناك حقوق الناس تكليفية، يعني مجرد تكليف من الله، لا أنه يثبت في ذمة المكلف شيء، يكون مديون، مملوك ذمته إلى صاحب الحق. فحقوق الناس بعضها تكليفية محضة، بعضها وضعية. أما لماذا يسمى هذا الحق التكليفي حق؟ لأنه حكم شرعه الله، حكم شرعه الله لنفع الغير. كون لنفع الغير هو معنى حق استحقاق، من ثم يجوز لصاحب الحق أن يرفع أمر إلى الحاكم فيجبر الحاكم المكلف، مثل ما ينفق على الأولاد أو على الآباء، يمكن أن يقدمون شكوى ويجبروا يلزموا بالنفقة إذا كان هم ليسوا لديهم قدرة على يعني تموين أنفسهم. إذا حق واستحقاق، وإن كان حق تكليفي، هذا الحق في الحقيقة هل له آثار أو تداعيات أخروية أم لا؟ نعم له تداعيات أخروية، مثلا احترام الأبوين. احترام الأبوين في الحقيقة حق للأبوين، هو حق للأبوين، ليه تداعياتهم أخروية؟ طبعا صلة الرحم عموما، كل الأرحام، الأرحام درجات، صلة الرحم لهم درجات، طبقة الأولى من الأرحام، طبقة الثانية، طبقة الثالثة، هذا حق لهم صلة، صلة الأرحام. المؤمن له حق على المؤمن، هي حقوق، حقوق ندبية، مش هاي الحقوق الندبية لها مسؤوليات عجيبة في البرزخ، في القبر، في القيامة، مع أنها ندبية، يعني مع أنها الفقهاء يفتون بأنها ندبية، لكن مع ذلك هذه الحقوق، أي سبحان الله، يعني يمكن له أن يستوفيها من الإنسان يوم القيامة. وأحوج صحيح بعد هذا الموجود، وأحوج ما يكون إنسان في يوم القيامة. فعلى كل جملة نكتة الحقوق نلتفت إليها، الحقوق التكليفية للأرحام، للأبوين، للأصدقاء، للمؤمنين، هذه الحقوق التكليفية الإلزامية، التكليف الزامي صحيح ليست حقوق وضعية ولكنها مرتبطة بالغير، استحقاق للغير، لها بعض الآثار في الدنيا ولها آثار كثيرة في الآخرة. إذا فرط المكلف في أدائها، سيما الحقوق التكليفية حتى الندبية، إذا فرط في أدائها لها تداعيات، هذا يعبر عنه مظالم، وبحث رد المظالم يشمل هذه. المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه، أمه أمهم النور، أبوهم النور، أبوه النور وأمه الرحمة، أي نعم، فعلي تحال هذه الحقوق كلها مسجلة، الندبية لها تداعيات، الحقوق الندبية التكليفية لها تداعيات في الآخرة، فكيف بالحقوق التكليفية الإلزامية؟ أنت أيها المؤمن عينت في وظيفة في أي دولة كانت، في شرق الأرض غاربها، يرأسها حاكم شرعي يعني، أو يرأسها غير ذلك، في أي وظيفة من الحقوق، من الحقوق اللازمة لزوما عينيا أن تسهل أمر المؤمنين، مو تعرقل بعد، تعرقل بعد هذه كبيرة فوق كبيرة من الكبائر. أي مؤمن في أي موقع من مواقع الأنظمة السياسية وغيرها فلان، أنت أيها المؤمن ملزم أن تسهل تارة ما يسهل، هاي كبيرة من الكبار، تارة زيادة على هذا يعرقل يتعند، هذا يجازى في الدنيا قبل الآخرة. نعم، لأنه من الوظائف اللازمة على المؤمن تسهيل الأمر على المؤمنين، تسهيل الأمر. قصة علي بن يقطين معروفة، وعلي بن يقطين من حوار يعني بالتالي من خواص إمام موسى بن جعفر، سد الباب أمام وجهه، إلا أن تذهب وتتوب وتقضي حاجة المؤمن. فقضية التسهيل، هذا المؤمن من فئة معينة، أنت من فئة أخرى، ما قال حكي، المدار هو الإيمان، مو المدار هي الفئوية السياسية أو الفئة الكتلية أو الفئة العشائرية أو الفئة الفلانية، لا، مدار الإيمان. إذا كنت تؤمن بالإيمان، إذا دينك الفئوية أنت وشأنك تحاسب على يوم القيامة. مؤمن يجب أن تسهل أمر المؤمنين، وإلا هي ظلمات في القبر وعقبات كؤود على الصراط بعد، أشد من القبر بعد. نعم، تسهيل أمر المؤمنين شيء، سيأتي إن شاء الله بحثا مفصلا، أنا استعجلت منها لكي أبين حقوق المؤمنين، حقوق تكليفية مو وضعية، لكنها يا ويل من يفرط بها والعياذ بالله. فهذه الأمور سواء حتى في الأوقاف، في مطلق الأمور التي لها ولاية، سمو فقط الأنظمة أو كذا أو الوظائف الحكومية، حتى في هذا. وللأسف كثير كثير من المؤمنين في غفلة ساهون عن هذا المطلب، وخطر جدا، بل ما يأخذه من مع أجره ومع الشهري حرام محرم في بطنه وفي بطن عياله، إذا كان لا يسهل، مو بعد إذا كان يعرقل، حرام محرم حتى أجرته بشرط التسهيل. هذه النصوص متواترة عنهم عليهم السلام، أي نعم، وليكون حرام محرم، بل يحشر مع الظالمين الجائرين هن المجرى. نعم، من أعوانهم وأتباعهم يكون. على أي حال هذا أمر جدا مهم حساس، واحد يلتفت إليه، وإلا مو ليس عبط، ما هاي الأمور اللي نراها من أمير المؤمنين في حكومته ليست هي مثل ما نقول إيثار، لا لا، هي إلزاميات الذي يقوم بها بهون، الأمر مو سهل، هي كلها إلزاميات. لذلك أي مسؤولية واحد يتقلدها إما يتحمل أو يفارق هذا الموقع، إذا كان في هذا الموقع يجب أن يتحمل العيب، عيبه لا بد أن يتحمله. فهاي من الحقوق، حقوق عموم المؤمنين، أن تسهل له أمره، مو تخذله، مو تحايد، تسهل له أمره، تقضي له حاجته، حاجة مشروع أقضيها له، مو تعرقلها له، وتعرقل بعد هذا طامة فوق طامة أكثر فأكثر، لا تنصحهم طامة فوق طامة، يجب أن تسهل أمره. على يتحال هذه من الحقوق. فهناك حقوق للناس، طبعا المحرومين والمستضعفين هؤلاء أيضا لهم حقوق حتى وإن لم يكونوا مؤمنين، كذا. بحث آخر واحد لازم التفته، الذي شاهده المؤمنين مثل من الذم النصراني، استخدمته في شبابه كذا كذا تعبير المؤمن. على يتحال كل هذه أمور لازم التفت لها الإنسان. وفي حقوق الناس وضعية، لا وضعية يصير إنسان مديون. قضية التكفير عن حقوق الناس فهم منها الفقهاء ليس خصوص الحقوق الوضعية، أيضا الحقوق التكليفية أيضا لها تكفير. فهل هذا البحث خاص بحرمة الغيبة أو أن حرمة الغيبة لها آلية خاصة في التكفير؟ ولا المبحث على القاعدة مو خصوص، ليس خصوص حرمة الغيبة. يعني الأمر بنا ولا بأس أن ننبه عليه، رد المظالم لا يتخيل أنه المراد به ديون الناس المالية التي على الشخص الميت أو الحي. المراد برد المظالم هو يشمل كل حقوق الناس سواء كانت وضعية أو ماذا تكليفية. رد مظالم شلون أريد يا أخوي؟ إذا كانت ليست حقوق الناس وضعية هي تكليفية، أردها بما أي معنى لردها؟ ردها بهذا المعنى التكفير. المقصود من رد المظالم في بحث رد المظالم عند الأعلام الفقهاء المقصود به التكفير، تكفير هذه المظالم. ولا رد المظالم حتى في الأموال الوضعية، رد المظالم لما يتصدق بالمال عن المظلوم الداين هذا مو رد، وإنما ينزل منزلة الرد باعتبار أنه ناس من اللي كان يطلبني لا أدري شو بلا محصورة فماذا أصنع؟ فهذا المال الذي هو أنا مديون لذلك الداين أقوم أتصدق عنه، هو سوف يكون يوم القيامة أحوج ما يكون لشنو؟ لهذا المال. فما أكلت عليه صدقت به عنه، شبيه اللقطة، شلون باب اللقطة. هذا بالنسبة للديون الوضعية نوع رد، أرد له المال تصدقت به نيابة عن، فالتصرف كانما وقع منه من الداين وإن كان المديون يقوم به. أما في حقوق الناس غير الوضعية، حقوق الناس التكليفية، كيف يكون التصدق مثلا رد للمظالم؟ لأنه هذا مظلوم من قبلي، سواء كان مظلوم ليس بحق مالي، بحق إلزامي أخلاقي، مثلا ما سهلت لي أمره، حقوق العلي كذا، جار غير فلان، أرحام، حقوق تكليفية إلزامية لهم علي ما قمت بهم، فات الأوان أتصدق عنهم. هذا التصدق عنهم إثابة لهم مقابل التقصير الذي حصل مني لهم، ويوم القيامة قد بالتالي يداينوني ويسائلوني أنا قمت أقول هاي الإحسان أنا بعثته لكم مقابل إساءة إحسان واحدة بواحدة. فيصير نوع تكفير، نوع تكفير يسمون رد المظالم. فإذا رد المظالم وهو التصدق بالأموال لا يختص بالحقوق الوضعية المالية، يشمل ماذا؟ حتى الحقوق التكلفية المحضة. وهذا هو ورد في الغيبة، في الغيبة ورد أنه حتى تصدق عنه، عن الشخص الذي أغتي تصدق عنه. حتى على كل التصدق، إذن باب رد المظالم والتصدق عام، سواء في حقوق الناس سواء حقوق وضعية أو حقوق تكليفية. طبعا الإنسان إذا يستطيع أن يوصل الحق إلى نفس ذي الحق هذا مقدم عن التصدق، مقدم على التصدق عنه. لأنه هو فرضا في الحق الوضعي هو ماله ارجعوا له، مو انت روح تصدق به عن ماله ملكه. او مثلا مثل في سائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام مثلا قتل من أشخاص، فقال بعث لهم بدية، قال إذا بعث لهم بدية ويعرفوني يقتلوني وما يريد يقتصوا من عنده، خايف كذا. بس لعل قتله خطأ شبه عمد، الله أعلم، أو عمدا من الكلام كذا. فقال يعني ارمي بمبلغ الدية ولو في بيتهم، هذا وصل لهم بشكل ما يعرفوك وكذا. فالمقصود أيما كان، حتى نصحه الإمام الصادق بأن يتزوج منهم، يعني نفس التزوج من محسان، أي بالتالي كذا فلان، يعني يهدئ الموقف. المجرد المقصود، لاحظ أنه في حق الناس الوضعي في الدرجة الأولى لازم يرد إليه إذا يعرفه، وإلا تصل النوبة إذا كان ممتنع أو فلان أو ما يعرفه غاب عنه، تصل النوبة للتصدقان. كذلك في حقوق الناس، الحقوق الناس الغير وضعية التكليفية المحضة، النوبة الأخيرة تصل للتصدق عنه، تصدق عنه تكفير. إجمالا إذا تكفير التفريط في حقوق الناس سواء كانت وضعية أو تكليفية، التكفير علق على مقتضى حقوق الناس، حقوق الناس.
نعم، شرط الإيمان
طبعا للمؤمنين حقوق، بس للمسلمين حقوق، بل للبشر عموما حقوق. درجات هي، مو درجة واحدة طبعا، درجات حسب ما قرر في الأبواب. كلامنا هنا مو في أيها أي منها حق، كلامنا مو في هذا، كلامنا في وين؟ في المحمول، يعني بعد ثبوت في بابه في موضع أن هذا حق لمن؟ لأي مكان. والمؤمنين يتفاوتون في الحقوق، الأرحام يتفاوتون في الحقوق. بعد ما يثبت حق ويفرط في الإنسان سواء حق تكليفي أو وضعي، التكفير على مقتضى قاعدة يلزم به العقل والشرع، لأنه خاص ببحث حرمة الغيبة. الآن إذا لننظر الآليات الموجودة في خصوص الغيبة، إذا يعني الشارع إذا عين آلية معينة للتكفير، يصير الإنسان يتخذ آلية أخرى للتكفير؟ لا، عبد يتبع نفس الآلية التي عينها الشارع. في حرمة الغيبة، إذا هذا الأمر عام وليس خاص. الباب الذي على مقتضى القاعدة، نعم هنا شوف لاحظ، إذا أصول التشريع تقتضي هذا البحث. هنا خصوص الروايات الخاصة الواردة الشريفة، وإنما هذه الروايات الواردة الخاصة هي في خصوص آليات خاصة بحرمة الغيبة. الباب الذي عنونه صاحب الوسائل في آداب العشرة، أبواب آداب العشرة، أبواب آداب العشرة في أي كتاب من كتب الوسائل؟ في كتاب الحج، ذكره صاحب الوسائل في كتاب الحج. لماذا؟ لأنه في الحج السفر فيه عشرة مع الآخرين، فيشترط فيه نظام أخلاقي معين. الباب 155، باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه، يعني تذهب إلى الذي أوقعت فيه الغيبة، تستحل، تستبرئ، تطلب البراءة منه أو الاستغفار له، هاي رتبة أخرى الاستغفار. هذا أيضا نوع من رد المظالم، إن الإنسان يأتي بختمات استغفار لمن ظلمه، بدل ما يستغفر الإنسان لنفسه ولأبويه، كما يصير يستغفر لأبويه ويرحمه، يأتي بورد استغفر الله استغفر الله استغفر الله نيابة عن فلان، هكذا المجمع. نعم، هذا أيضا نوع من رد المظالم. أي نعم، أو استغفر الله نيابة عن فلان. استغفر الله استغفرني أبدا عن فلان. نفس النفس بمعنى اللهم اغفر له. نعم. فهذا نوع من رد المظالم. الرواية الأولى نعم يقول تقدم على العقل المستحلال في الباب 82 نقرأها لو لم يخالف. عن حفص بن عمير أنا أصور في السند لعل فيه السقط أو شيء. عن حفص بن عمرو أو ابن عمر هار إلى السند إلى هارون بن الجهم لا بأس به. أما حفص بن عمر الآن أو عمير لم يحضر لحاله الأخوان يشوفون حاله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل النبي ما كفارة الاغتياب؟ قال تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. أوه هالبعد كلما ذكرته تستغفر لي. هاي يطول الأمر. هذه بعد في باب 152 نرجع إليه. بالتالي هم الأمر يطول يعني. لا كلما ذكرته إلا بهالمعنى. أما إذا بمعنى تذكره ليه معنى آخر. نعم
باب تحريم اغتياب المؤمن.
أي نعم. الرواية 18 أيضا في الباب 152. الرواية إلى علي بن النعمان جيدة عن أصباط بن محمد يرفعه إلى النبي مرفوع على كل لكن جزء من السند لا بأس به. إلى النبي صلى الله عليه وآله قال الغيبة أشد من الزنا. فقيل يا رسول الله ولم ذاك؟ مرفوع عليه. قال أما صاحب الزنا فيتوب الله عليه وأما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الصاحب حتى يكون صاحبه الذي يحله. هذه الرواية موجودة رواها الصدوق في العلل. الدل على أن إذا حرمة الغيبة يشترط فيها استحلال. سفي نكتة قبل أن ندخل في مفاد هذا الحديث. التوبة إنما تكون مكفرة للذنب لكن التوبة عن الذنوب التوبة عن الذنوب ليست على وتيرة التكفير ليست على وتيرة واحدة. مثلا التوبة في إفطار شهر رمضان الشارع جعل لها كفارة خاصة. هاي الكفارات يعني ماذا؟ يعني آلية للتوبة بآلية خاصة حددها الشارع. ما تقع التوبة بدونها. الندم نعم لابد من الاستغفار لساني كذا العزم على الاستقامة كل هذه شروط عامة للتوبة لابد منها. لكن لما حدد الشارع كفارات خاصة باب الكفارات يعني ماذا؟ يعني باب التوبات بنمط خاص حددها الشارع لذنوب معينة. التوبة العملية لا التوبة هي بالتالي توبة في موارد معينة حدد الشارع لها آليات ما تقع بمجرد الندم ولو اشتد ولا بالعزم على الاستقامة ولو كذا بضميمتها الشرع يعني بضميمة الشرائط العامة للتوبة تشترط آليات خاصة لبعض الذنوب. لأن الذنوب مثل الأمراض مو كل مرض الدواء مشترك الدواء مختلف. هذا من هذا القبيل. لذلك في القرآن الكريم ذكر أن توبة الإضلال ما يكفي فيها الندم، بل يشترط فيها أن تبين رد هذا الضلال، وترجع من دخل في الضلال بسببك إلى الهدى، سواء تحصله ولا ذنبك قائم. وبينوا عبت أصلحوا وبينوا، ما يكفي بس تصلح وتبين، يجب أن ترجع من دخل في الضلال إلى الهدى. نعم، ما يكفي
أي
طبعا ما يكفي، لابد أن ترجع من ضل بسببك إلى الهدى. أي وإلا أنت، ولذلك من أشد الذنوب الإضلال، الضال المضل أشد الذنوب، لأن هذا وين تحصل الآن، وين ترجع؟ أي وين هذا غير بعد، وين تضله؟ حتى لو مستضعف أضللت أنت كذا. أي يعني العلم، لما؟ لأن العلم الإضلال أنت تحرمه من الحياة الأبدية، صددت عن الحياة الأبدية، شلون ترجع الآن؟ لذلك مشكل. فلذلك لاحظ في بعض الذنوب يشترط الله عز وجل آليات خاصة للتوبة، صرف الندم، صرف التوبة، صرف عفوا الندامة، الاستغفار ما يكفي. بل هذا ليس فقط في ترى في الإضلال، حتى في حكم عملي. مثلا جاء شخص استفتاك في فرع عملي، بتلاقيه كذا 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 تطلب بسرعة، وهذا طول راح وطول حياته قام يعمل، كل وزر عمله ينصب عليك. أي معذرية من الجزية، شلاقات شلاقتك، لأن الإنسان إذا لم يعلم يقول لا أعلم، مو إنه يقول أعلم، فكل نقص أعمال هذا يصير عليك في أي باب من الأبواب. ما تعلم قول أصبر، أنا لازم أراجع. شفت أنا مرارا كبار من المراجع الكبار، سيقول بقانا وغيره من الكبار، لما يسأل فتوى يقول أصبر افتح رسالة عمل بعد دقق، وذاك يقول دقق عدل ثبت عدل بعد راجع دقق، يقول لي هكذا بس أمام عيني. شو كبار مراجع كثيرين، سيد روحاني غيرهم، مسألة شرعية حتى في الفروع، مو في العقائد، حتى في الفروع تعال ايش في تحيا الله، شنو ايش في تحيا الله، شو القصة؟ دين كبار مراجع رؤساء، ومع ذلك ما يخجل يقولك ما هذه، اصبر على المرجع. فالقضية مو سهلة في الفروع، في العقائد في الفروع هكذا، فكيف العقائد؟ طالما بعد المسؤولية أكبر وأكبر. كل إرشاد ضال مضل والعياذ بالله، أعوذ بالله. الجماعة هذا يعلم جوا. لذلك كان أئمة أهل البيت، ما هذا تدرون به ما تدرون شنو معناه، يستغفرون من التقية الواجبة، يستغفرون الله من التقية الواجبة الذي أمروا بها. شلون يستغفرون منه؟ بحث طويل. المهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.